السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. تتكرر هذه الآية على ألسنة الكثير، فمن الدعاة تسمع تجاه بعض أصحاب الدعوات الذين يصفون دعوتهم بالإصلاح وتتضمن غريب المطالب أو غريب التفاسير، وربما تضمنت ما يعارض الدين بدعوى التجديد. على الجانب الآخر يرميهم مخالفوهم بأن هؤلاء الدعاة هم المفسدون بفتاواهم وما يجرونه على الدين من تشدد وتطرف وتدمير للمجتمع كما زعموا. فما هو الإفساد في الأرض، وما هي معنى الفساد التي وردت في القرآن الكريم؟ ما هو عموم معالم الحديث القرآني والنبوي عن الفساد وأهله؟ وبأي وجه يتهم الدعاة بالإفساد في الأرض؟ أليس الفساد الأكبر يقع من قبل الحكام قبل غيرهم؟ الإفساد عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. الإفساد في الأرض، هذا المصطلح الذي يعني ينتشر وتتبادل فيه الاتهامات عادة، ما المقصود به في نظر الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعلماء الأخلاق يقولون بأن الإفساد هو إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح، بمعنى جعل الشيء فاسدا وإخراجه عن كونه منتفعا به إلى غير ذلك. نعم. هذا هو الفساد والإفساد. نعم. وحقيقة يعني هذا
الفساد والإفساد هم نفس الشيء؟
لا، هو الفساد قاصر، يعني فعل قاصر. فساد بمعنى أن الإنسان يفسد في نفسه، أما الإفساد أن يكون مفسدا لغيره. ها هنا تعدى الفعل إلى كونه مؤثرا على الغير. نعم.
الإفساد في القرآن الكريم هل ورد بهذا اللفظ؟
ورد كثيرا في القرآن الكريم، إما نهيا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وإما اسم فاعل كما في قوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وإما بالكلام عن الماضي وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وكذلك ورد على الحالية ويسعون في الأرض فسادا، وذلك حكاية عن اليهود. لكن الإفساد في القرآن أريد به عدة معاني، فمن معانيه الخراب، تخريب. ولذلك قالت ملكة سبأ إن الملوك إذا دخلوا قرية
أفسدوها،
بمعنى خربوها. وكذلك الإفساد يطلق على فعل السحرة، ولذلك نبي الله موسى عليه السلام يقول لسحرة فرعون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فسماهم مفسدين وسمى عملهم ذاك إفسادا. أيضا من معاني الإفساد في القرآن المعصية، كما في قول ربنا جل جلاله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي بالمعاصي والدعوة إلى الشرك، قالوا إنما نحن مصلحون. نجد الفساد والإفساد في القرآن صفة للكفار، كما مضى معنا في قول ربنا جل جلاله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قيل نزلت في الأخنس بن شريق، وكذلك صفة للمنافقين.
أخنس بن شريق وليس شريق،
لا هو شريق. أي نعم شريق. نعم. وكذلك وردت صفة للمنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. رجل من ثقات التابعين وهو نوف البكالي وكان في الأصل يهوديا وهو من تلاميذ ابن عباس رضوان الله عليهم. يقول نوف البكالي: إني لا أجد صفة قوم في كتاب الله المنزل يحتالون للدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون مسوح الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. قال الله عز وجل: أبي يجترئون أم أبي يفتتنون أم علي يجترئون، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. ثم تلا هذه الآية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. كذلك نجد الإفساد صفة ملازمة لليهود: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أيضا الفساد والإفساد في القرآن نجده صفة للأمم المكذبة، الأمم المتجبرة، ولذلك نجد شعيبا عليه السلام يقول لقومه: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وكذلك نبي الله صالح يقول لقومه: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كذلك نجد الفساد صفة للجبابرة المستكبرين الطواغيت، ولذلك فرعون الذي شهد الله عليه بقوله: إنه كان من المفسدين، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. لكنه يرمي موسى عليه السلام يقول: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. وقومه يجارونه، أجهزة الإعلام التي تتبع له يقولون له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ فجعلوا موسى والمؤمنين معه مفسدين في الأرض،
فاستخف قومه فأطاعوه
نعم. وكذلك الفساد في القرآن الكريم نجد بأن الله يخبر أن أهله معذبون: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني عذابهم أشد لأن ضررهم متعدي.
عفوا، هنا ذكرتم الصفات التي يقع عليها صفات الإفساد، لكنها لا تأتي صفة للعاصين، صفة عامة للعاصين، يعني الفساد، العصيان من الفساد،
كل معصية فساد، كل معصية فساد، هو أعظم الفساد الشرك بالله. ولذلك في قول ربنا جل جلاله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال ابن عباس وغيره: أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك بالله والدعوة إلى المعاصي. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق عباده حنفاء، خلق عباده على الفطرة مؤمنين ما تدنسوا بأوضار الشرك، لكن بعد ذلك الشرك يطرأ عليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
وهم معذبون كما ذكرتم، ويكون لهم
وهم
عذاب شديد.
نعم. بغيضون إلى الله. إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين، الله والله لا يحب الفساد، هكذا يعني الله جل جلاله لا يحب الفعل ولا يحب فاعله. نعم
نعم. هل ورد الفساد والإفساد في السنة النبوية أيضا في معرض
نعم، ورد في مواطن كثيرة، لكن على سبيل الاختصار منها مواطن ربما لا تخطر بالبال، مثلا الجهاد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأنفق الكريمة وياسر الشريكة، يعني كان مع شريكه إنسانا متيسرا ليس إنسانا عسرا، وياسر الشريكة ولم يبغي الفساد في الأرض فإن نومه ونبهه أجر كله. يعني إذا نام مأجور، إذا انتبه مأجور، إذا أكل، إذا شرب، إذا مشى، في كل أحواله كما قال رب ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وأما من غزا رياء وفخرا وعاسر الشريك وأنفق الخبيث وابتغى الفساد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. يعني ليس مجرد كوني خرجت غازيا بأن هذا يجعل لي حصانة، لا، ربما يكون هذا الغزو نفسه
فساد.
فسادا. نعم. أيضا من المواطن التي
وهذا ربما يجعلنا نفهم كثير مما يحصل الآن، حتى من يرفع راية الجهاد أحيانا يعني يكون مآل عمله الفساد للخلل الذي وقع منه في العمل.
صحيح. نعم. صحيح. وكذلك من المواطن التي يحصل فيها الفساد الحياة الزوجية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. خبب امرأة على زوجها بمعنى أفسدها، وهذا يحصل كثيرا الآن. ربما بعض الناس يفسد المرأة على زوجها بأن يقول له بأن هذه المرأة كذا وكذا وكذا، أو يقول للزوجة بأن زوجك هذا لا يعطيك، لا يحبوك، لا يكرمك، ولا يغدق عليك، أو لا يعطيك الكلام المعسول والألفاظ الطيبة وما إلى ذلك.
وهذا يدخل فيه أيضا التواصل في الشبكات الإعلامية،
ما في شك، باب عظيم للفساد. نعم نعم، باب عظيم للفساد الآن. ومثله أيضا من أعظم الفساد الذي حصل قضية المسلسلات التي تصور الحياة الزوجية بصورة وردية، وأن كلها عشق وهيام وغرام وحب وما إلى ذلك. فإذا حصل الزواج يفاجأ الزوجان بأن الحياة
يعني حلوها،
نعم، حلوها ومرها وخيرها وشرها وعجرها وبجرها، فيبدأان يتنافران لأنهما دخلا على غير الحقيقة. أيضا من الفساد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قضية الانتحار. حديث صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ يعني يدعوه إلى الهجرة إلى ديار دوس. فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ادخر الله للأنصار من كرامة، فهاجر إليه الطفيل ومعه رجل من أهله، فاجتووا المدينة. المدينة كان فيها الملاريا، الحمى، فصاحب هذا ما صبر فقطع أوداجه، فما زالت تشخب حتى مات. فرآه الطفيل في المنام بهيئة حسنة وحال طيبة، قال له: يا فلان، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ورأيته مغطيا يديه، فقلت له: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال الله لي: لن نصلح ما أفسدته. الذي أفسدته لن نصلحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم وليديه فاغفر. وهذا الحديث يعني يزيل معلومة خاطئة عند الناس، يظنون بأن المنتحر كافر أو أنه في النار حتما. نقول: لا، أمره إلى الله، هو مرتكب كبيرة والوعيد يعني حاصل فيه كما قال عليه الصلاة.
طيب، والحديث الذي يعني فحديدته في يده يجأ،
أي نعم، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا، ومن وجأ بطنه بحديدة فهو في نار جهنم يجأ فيها خالدا مخلدا، ومن أن تحسى سما، أي نعم، فهو في نار جهنم يتحسه فيها خالدا مخلدا. وفي الحديث الآخر: الذي يطعن نفسه يطعنها في النار، والذي يخنق نفسه يخنقها في النار. لكن هذه أحاديث الوعيد نجريها على ظاهرها، لكن قد يكون لهذا الإنسان حسنات ماحية أو مصائب مكفرة، أو تدركه رحمة الله عز وجل. يعني ومعلوم بأن الخلف في الوعيد جائز، يعني الله جل جلاله لا يخلف الميعاد، لكنه قد يتوعد ثم يعفو.
ورحمتي وسعت كل شيء،
ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي إلى،
لكن يبقى لنا في الدنيا تثبيت الحكم الذي ورد في الحديث.
نعم، التحذير الشديد من الانتحار
وأنه سبب للخلود في النار، ممكن
نعم
يكون سببا للخلود في النار،
نعم، وأنه من كبائر الذنوب.
نعم
نعم.
هل هناك نماذج للمفسدين يعني ذكرهم القرآن بعينهم؟ ذكرتم فرعون لكنه ضمن صفة الجبابرة، هل هناك غير الجبابرة هؤلاء؟
نعم، يعني هو القرآن الكريم ذكر من الجبابرة فرعون وهامان وقارون وأبو لهب، وذكر كذلك من الجبابرة كناية لسما عقبة بن أبي معيط، ويوم عض الظالم على يديه كان من كبار المفسدين قاتله الله. كذلك الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، العاص بن وائل السهمي، إن شانئك هو الأبتر. وكذلك القرآن الكريم ذكر أمما، كما في قول ربنا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جاءوا، وفرعون ذي الأوت الذين طغوا في البلاد
فأكثروا فيها الفساد.
نعم، هؤلاء جميعا فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك
سوط
عذاب. وبين ربنا بأن هذا العذاب كان مختلفا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم
نعم. في 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 السنة النبوية هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم مفسدون بعينهم أيضا أفراد نماذج؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سمى مثلا واحد من كبار المفسدين وهو عمرو بن لحي، قال رأيته يجر قصبه في النار، أي أمعاءه، كان أول من بدل دين إبراهيم، يعني هذا الخبيث هو أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المفسدين قدار ابن سالف، ذاك الذي عقر الناقة، رجل عارم يعني شديد الفساد، وهذا الذي ذكره ربنا بأنه الأشقى، فانبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها. نعم، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم قدار ابن سالف. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا من أنواع المفسدين الأقرع والأبرص من بني إسرائيل، اللذين كانا فقيرين فأغناهما الله، مريضين فشفاهما الله، ثم بعد ذلك نسيا نعمة الله وأبيا أن يؤدي حق الله، وإلى غير ذلك يعني من نماذج كثيرة.
الملائكة حينما يعني بلغوا بأن الله سبحانه وتعالى قال إن جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكأنهم وصفوا البشر أو وصفوا من سيكون خليفة بأنه مفسد على الدوام. لماذا جزمت الملائكة بهذا الفساد، وهل هو صفة ملازمة يعني؟
نعم، هو الملائكة هؤلاء يتكلمون عن المجموع لا عن الجميع. المجموع فعلا مفسدون، كما قال ربنا وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن تطع أكثر من في الأرض
يضلوك
عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت
بمؤمنين.
لكن كيف عرفت الملائكة؟ ذكر المفسرون أقوالا ثلاثة. قول الأول، إما أنهم قد اطلعوا على ذلك في اللوح المحفوظ، عرفوا ما سيكون من ذرية آدم، وإما أنهم فهموا ذلك من لفظة الخليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، معناها لفض الخصومات وقطع المنازعات والفصل في المشاجرات وما إلى ذلك.
هذا معنى جميل ربما، يعني ليس مش
أي نعم، ذكره القرطبي رحمه الله. أو القول الثالث والله أعلم بصحته، قالوا الجن سكنت الأرض قبل آدم، فكان منهم فساد وسفك للدماء، فعلمت الملائكة أن من يسكنون الأرض غالبا يكونون بهذه
الصفة.
بهذه الصفة.
نعم. نعم. وبالتالي يعني يؤخذ على قول الله عز وجل حينما قال مني يعني مني أعلم ما لا تعلمون.
نعم.
نعم. فالله سبحانه وتعالى لم يجزم بهذا الفساد الذي يقع من
نعم، إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أنه سيكون من ذرية آدم الأنبياء والأولياء والصالحون والعلماء والشهداء ومن يملؤون الأرض قسطا وعدلا ونحو ذلك.
نعم. حجم ارتباط النفاق بالإفساد، هل هو فقط مرتبط بالشأن القلبي لهؤلاء المنافقين، بمعنى أنه إفسادهم على أنفسهم بكونهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، أم أن هناك ارتباط أوثق من ذلك في قضية الإفساد؟ إفساد
نعم، ليس في الدنيا أفسد من المنافق، هو فاسد في نفسه مفسد لغيره، ضال في نفسه مضل لغيره. ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. الله جل جلاله وصفهم بهذه الصفات الخمسة القبيحة، بأنهم يأمرون بالمنكر، المنكرات والموبقات والفواحش، يزينونها، يجملونها، يحسنونها، يحضون عليها، يدفعون الناس إليها، وينهون عن المعروف، الخير والصلاح والبر والإحسان ينهون عنه ويقبحونه وينفرون منه. ثم بعد ذلك يقبضون أيديهم، بخلاء كما قال ربنا: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ثم بعد ذلك نسوا الله فنسيهم، نسوا الله بمعنى تركوا أمره وأهملوا حدوده، فنسيهم أي وكلهم إلى أنفسهم. ثم بعد ذلك وصمهم ربنا بالفسق: إن المنافقين هم الفاسقون. فالمنافق فاسد مفسد، ضال مضل. ولعله قد سبق معنا بأن المنافق أخطر من الكافر الأصلي. لماذا؟ لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، ويعلن غير الذي يسر، ويخالف مدخله مخرجه، ومظهره مخبره، وسره علانيته، ويلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وبالنهار هو على حال وبالليل على حال أخرى. ولذلك الناس أكثرهم ما يعرف حقيقته، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفطن الناس وأذكاهم، الله جل جلاله قال له: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم،
حتى يعني خفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإفساد حكمه في الشرع، يعني الشرع ينظر له نظرة واحدة، أم هو مراتب، يعني تعتبر كل مرتبة لها إثمها وجرمها؟
نعم، وفي شك بأن الذي يفسد نفسه هو أقل جرما ممن يفسد نفسه وغيره. فلذلك تجد بعض الناس يفسد نفسه لكنه يتمنى ويحرص على الخير لذريته، يحرص على الخير للناس، فهو أقل جرما ممن يفسد نفسه ويفسد خلطاءه والمجرد. لذلك قالوا بأن الأول هذه المراتب إفساد النفس، إنسان يفسد نفسه. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دنسها بالمعاصي. ثم بعد ذلك إفساد الذرية، وهذا تجده عند بعض الناس عياذا بالله، مثل ما ذكر المفسرون في قول ربنا: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قالوا: كان الرجل من قوم نوح إذا نزل به الموت وعالج كربته، فإنه يوصي ولده وولد ولده، يقول لهم بأن هناك رجلا كذابا اسمه نوح فلا تتبعوه ولا تصدقوه، هذه وصيته عند الموت، فهذا فاسد مفسد لمن معه. بينما تجد ذلك اليهودي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال للغلام: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، نظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فها هنا هذا الأب رغم كونه يهوديا إلا أنه أراد الخير لولده. ثم بعد ذلك تجد الإفساد الخلطاء، وهذا الذي نبه عليه ربنا في قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء يوم القيامة الذين كانوا في الدنيا خلتهم في غير ذات الله، على غير محبة الله، وإنما خل في المعاصي والفجور والآثام والصد عن سبيل الله، يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. أيضا من المراتب، وهي من أخطرها، إثارة الفتن والشبهات، وهذا من أعظم الفساد خاصة في
زماننا هذا،
في عصرنا. تجد الدعوة إلى الإلحاد، وتجد لها مواقع، وتجد لها ناسا متخصصين. قضية فتنة الناس بالقدر، هذه تجدها عند كثير من الشباب، يقولون لهم: الله جل جلاله كتب كل شيء وقدر كل شيء ونحن في بطون أمهاتنا بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، ففيما الحساب؟
والجواب، لأن هذه شبهة الآن ذكرت.
الجواب بأن الله عز وجل علم فكتب، لكنه ما أجبر أحدا. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للمطيع بعثه للعاصي، القرآن الموجود بيد المطيع يمكن للعاصي أن يصل إليه، الخير الذي عرفه المطيع يمكن للعاصي أن يصل إليه، ولذلك ما يمكن أن يحتج بالقدر فيقول كتب الله عليه. هذه حجة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. والله جل جلاله بيّن أنك مخير، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل
إما شاكرا وإما كفورا،
هو الذي يختار، وهديناه النجدين.
نعم.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله جل جلاله ما أجبر هذا ولا ذاك، فهذه مسألة.
نعم.
أيضا من الشبهات التي تثار قضية أحيانا يشبهون على الناس ببعض المتشابهات في القرآن الكريم، أو يخلطون على الناس بعض الأمور الغيبية، يقولون لهم هذه تناقض الواقع الذي نعيشه.
نعم.
وما درى المسكين أنه
يعني بس هو لم يحط علما بهذا.
نعم.
وهذه فتن الشبهات أو هذه الفتن ربما يروجها الإنسان من حيث لا يشعر عن طريق رسائل الواتساب وتكرار الرسائل المجهولة المصدر، وكذلك مجاميع الفيسبوك وغير ذلك.
صحيح.
يعني نعم. هل هناك مرتبة أخيرة؟
نعم، من أعظم المراتب إفساد الحكام والولاة، لأن هؤلاء فسادهم يتعدى إلى أمم من الناس. إلى أمم من الناس، ولذلك تجد قوم فرعون إنما أهلكهم فرعون.
نعم. إذن لأن نتوقف عند هذه النقطة، نواصل بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. قبل الفاصل كنا نتحدث عن مراتب الإفساد في الأرض، وأن الشرع لا ينظر للإفساد كله بميزان واحد، بل يميز بين هذه المراتب، ولكل عقوبته وخطورته وشدته. وذكرتم أن أدناها إفساد الرجل أو المرء لنفسه، ثم إذا يعني يعلو ذلك أن يفسد ذريته، ثم أكثر أن يفسد خلطائه، ثم بعد ذلك إذا دخل في قضايا الفتن والشبهات. وتوقفنا عند كان لماذا يعتبر إفساد الحاكم من أعظم الإفساد. واسمح لي أيضا أن أضيف عليه، هل نقصد من هنا الحاكم أم ولي الأمر، يعني بما يدخل تحت ذلك من العلماء والدعاء؟
نعم، يعني القرآن الكريم يصور قضية يعني الإفساد هذه، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يعني انظروا إلى الجرأة، كن معي والحساب عندي أنا، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. هذه
تقال بين بعض الناس على سبيل المزاح، هل يؤاخذوا عليها؟
طبعا يأخذ عليه، هي ليست فوضى، يعني يقول لك اجعلها يعني في رقبتي أو في ذمتي، هذا كلام يعني. قال الله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وفي الآية الأخرى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. حين نقول الحكام نقصد كل حاكم في مكانه، فالمدير في المدرسة حاكم، والعميد في الكلية أو في الحاكم، وكذلك المسؤول في المؤسسة أو في المصلحة حاكم، وهكذا إلى أن نصل إلى الحاكم الأعلى أو الإمام الأعظم كما يقولون. هؤلاء فسادهم يتعدى، ولذلك ربنا جل جلاله بيّن أن فرعون يقدم قومه يوم القيامة، مثل ما كان في الدنيا هو رأس الضلال، كذلك يقدم أي يسير قدامهم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يعني فرعون إمام لكنه إمام في النار، سأل الله العافية. لماذا؟ لأن أثره قد انسحب على شعبه، وإلا يعني لما قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني الزمخشري رحمه الله يطرح سؤالا يقول: وإن المرأة ليعجب، هل كان القوم بخفة العقول بحيث صدقوا فرعون في مقولته تلك، أم أنهم كانوا يعلمون كذبه وخطله لكنهم يجارونه، يجارون بمشوا حاله؟ طبعا الثانية هي الأقرب. ولذلك بعض المفسرين يذكر على سبيل الطرفة يقولون بأن إنسانا جاء إلى قصر فرعون يشكو من أن بقرته قد ماتت، وقال: نرجو من ربنا أن يعيدها لأني أعتمد عليها في عيشي. نعم. فالقوم طبعا دخلوا في حيصبيص، لأنه صاحبهم ما يحيي لا ذبابة ولا
بقرة
ولا بعوضة. نعم. فاحتاروا ثم احتالوا، فخرج إليه قالوا له: إن ربنا مشغول بالبشر لا بالبقر. نعم. يعني هو يدبر أمر البشر. فالمقصود بأن الحاكم هذا إذا كان مفسدا فإن فساده يسري، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، وقال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الرعية أفسدهم. يعني إذا كان الأمير إمارته قائمة على الجاسوسية والتتبع وشغل نفسه بذلك وفرغ طاقات وأجهزة تحصي على الناس أنفاسهم، فإن هذا باب عظيم للفساد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن في الحديث في الصحيح بين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وبين رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس، قالوا: لأنه حيثما وجد التبرج والسفور والفاحشة فاعلم أن الحاكم ظالم، يلجأ إلى أن يسوس رعيته بالخسف والجور والظلم.
وهذا الحاكم أيضا بحجم الصلاحية التي منحت له تكون عقوبته ويكون أثر إفساده أعظم، والعالم كذلك، أليس كذلك؟
ما في شك، الصنفان إذا صلح صلح الناس، إذا فسد فسد الناس. العلماء والأمراء المؤرخون يقولون في قضية بأن الناس على دين ملوكهم، يقولون لما كان زمانه الوليد ابن عبد الملك كان الناس يسأل بعضهم بعضا: كم قصرا بنيت؟ فلما كان زمان سليمان ابن عبد الملك، وقد ذكروا عنه بأنه كان أكولا، فكان يسأل بعضهم بعضا يعني: ماذا أكلت؟ وكم مكوكا من الزبيب عندك؟ وكم دجاجة؟ وإلى غير ذلك. قالوا: فلما كان زمان عمر ابن عبد العزيز كان بعضهم يسأل بعضا: كم ركعة بالليل صليت؟ كم بكم من المال تصدقت؟ ونحو ذلك من القربات التي تقرب إلى الله عز وجل.
نعم. هل هناك آثار تترتب على الإنسان إذا انتشر الفساد في البيئة التي يعيش فيها؟
نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام أوجز ذلك في حديث ابن عمر وهو في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح: معاشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذه واحدة، قضية الظهور الأدواء والأمراض التي يحار الناس في علاجها. ولك أن تتصور الآن كم من الأمراض، وكورونا ليس آخرها وإنما هي سلسلة يعني متتابعة. ثم قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حرموا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فقضية منع بركات السماء أيضا الناتج من نتائج الفساد في الأرض. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالمؤونة وشدة الحكم وجور السلطان. الآن تجد بأننا نتظالم فيما بيننا، يعني الناس يظلم بعضهم بعضا، الموظفون يظلمون، التجار يظلمون، العمال يظلمون، الحرفيون يظلمون، وهناك الظالم الأكبر الذي يسلطه الله عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يعني بدلا من أن يكون بأسهم على عدوهم أو على أعدائهم، يكون بأسهم فيما بينهم. فهذه كلها من نتائج الفساد. أيضا من نتائج الفساد،
هل هناك خامسة في الحديث أم هي أربعة؟
أنا ذكرت أربعة وخمسة. نعم.
أربعة: ظهور الأمراض وحرمان القطر والمؤونة وشدة الحكم وجور السلطان
وشدة
وجعل البأس بينهم.
نعم، في خامسة لعلي أتذكر إن شاء الله. نعم، أيضا من نتائج الفساد قضية الفساد البيئي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآية لو فسرت بالفساد البيئي لما كان بعيدا، فهو نوع من أو من بعض نتائج الفساد في الأرض. نعم،
الفساد البيئي. نعم، هل هذا الفساد له عقوبة عاجلة في الدنيا أم أن عقوبته فقط النار في الآخرة؟
لا، هو معلوم بأن العقوبات نوعان: عقوبات شرعية وعقوبات قدرية.
نعم.
العقوبات الشرعية هي التي قدرها الله في كتابه، ومثله أيضا التعزير الذي يكون باجتهاد الحاكم العالم. وبعد ذلك العقوبات القدرية قد تكون بالأسقام والأوجاع، قد تكون بأن يتسلط الناس بعضهم على بعض، قد تكون بشدة العيش والضنك الذي يصيب الناس. العقوبات القدرية قد تكون بالخوف، كما قال الله عز وجل: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب ما كانوا يصنعون. والعقوبة الأخروية بيّنها ربنا جل جلاله حين قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم. أي بسبب إفسادهم في الأرض.
نعم. هل يعني هناك خطورة كبيرة جدا من الإفساد الذي يقع تحت مسمى الإصلاح والتجديد الديني أو الإصلاح الديني؟
نعم، هو كلمة الإصلاح الديني هذه حمالة أوجه. فهذا اللواء قد حمله رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، وقد نور الله بهم هذا الكون. فلا شك أن ما قام به الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الجمع الصحيح الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نوع من الإصلاح الديني. يعني لا شك أن ما قام به الصديق أبو بكر من قبل من جمع القرآن في مصحف واحد هذا نوع من الإصلاح الديني، بعدما كان متفرقا في الجريد وفي الأدم الجلود وما إلى ذلك. وهذا كله يندرج تحت عموم النصوص الآمرة بحفظ الدين. في العصر الحديث أيضا تصدى لهذه المهمة رجال مؤمنون من أمثال مثلا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في المشرق، والإمام محمد الطاهر ابن عاشور وهو شيخ الزيتونة من علماء المغرب، وأيضا مثله ما قام به الشيخ البشير الإبراهيمي وصاحب الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمة الله على الجميع في الجزائر، ومثله ما قام به في بلاد تركيا من محاولة إصلاح الخلافة الشيخ بديع الزمان النورسي رحمة الله عليه، وقل مثل ذلك. فهؤلاء رجال مؤمنون، لكن هذا اللواء أيضا قد يرفعه من لا يريد صلاحا ولا إصلاحا، وإنما هو يريد الإفساد باسم الإصلاح، كما قال ربنا عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وأولى علامات هذا الصنف تسفيه آراء سلفنا الصالح، يعني نحن ما نقول بأن سلفنا رضوان الله عليهم قد جمعوا الخير كله في التفسير وفي الحديث، لا، بل نقول كم ترك الأول للآخر. يعني ليس صحيحا ما يقوله بعض ما ترك
الأول للآخر،
لا، بل كم ترك الأول للآخر. لكن تجد هؤلاء يحمدون إلى الاستخفاف بهم وتحقير آرائهم ومحاولة تتبع الهفوات والأخطاء التي لا يكاد يسلم منها بشر إلا نبي، فهذه سمة من سماتهم. أيضا من سماتهم دعوى التفرد، التفرد بأنه قد يعني فعل شيئا ما
سبقه إليه أحد.
نعم، ما سبقه إليه أحد من العالمين. لذلك تجد بعضهم يكتب يعني كلاما يمكن أن يوصف بأنه كلام تافه، يقول هذا لم أسبق إليه. هو قد صدق
من التفاهة يعني.
أي نعم، أنه لم يسبق إليه. فلذلك نقول هذه الكلمة، كلمة الإصلاح الديني، نتوقف عندها ولا نحكم على صاحبها إلا بعد أن يعرف فحوى كلامه.
هذا الشخص الذي يقع في الإفساد، هل له من توبة، وهل توبته فقط تكفي بعودته إلى الدين ويعني الاستغفار وما شابه؟
لا، الله جل جلاله بيّن أن التوبة تصح من كل ذنب، لكن من كان فساده ظاهرا لا بد أن تكون براءته ظاهرة، فإن الله جل جلاله قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. تابوا فيما بينهم وبين الله، أصلحوا الفساد الذي عملوه، وبينوا بأنهم كانوا على فساد وشر. لذلك تجد الأئمة الكبار رحمة الله عليهم أجمعين ما يتورع أحدهم من أن يعلن أنه قد أخطأ. الإمام مالك رحمه الله وهو سيد المسلمين في زمانه أفتى إنسانا بفتيا ثم استبان له أنها ليست كذلك، وما يعرف الرجل الذي أفتاه، فأمر مناديا ينادي في المدينة: من كان أفتاه مالك بن أنس بكذا وكذا فالحق في خلافه. هذا نوع من يعني إعلان وقل مثل ذلك. الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء فقال: ليس ذلك من السنة. يقول ابن وهب وتلميذه: فتركته حتى انفض الناس، ثم قلت له: يا أبا عبد الله، إن في ذلك سنة، حدثنا فلان عن فلان وجاءه بالحديث، فقال له: إن هذا يعني شيء حسن، ثم بعد ذلك أفتى به رحمه الله ورضي عنه.
لكن في زماننا الحالي يعني البعض يكتب كتابا مثلا يكون مسيء أو فيه إفساد وينتشر هذا الكتاب ولا يملك أن يوقف هذا الأمر، أو يعني يسجل مقطعا
يكتب ما ينقضه،
ولكن لن يصل إلى كل من يعني قرأ له.
خلاص يعني هو يعني لا يكلف الله. يعني مثلا خالد محمد خالد عليه رحمة الله كتب كتابا سماه من هنا نبدأ، وأعلن فيه بأن الإسلام دين ما فيه دولة، وأن هذه الفتوحات كانت فتوحات سياسية، يعني ردد ما قاله علي عبد الرازق في الإسلام وأصول الحكم ونحوه من ثم بعد ذلك رد عليه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله بكتاب من هنا نعلم، أي ده قال من هنا نبدأ، هنا قال من هنا نعلم. ثم بعد ذلك خالد محمد خالد رحمه الله أعلن يعني توبته مما كتب، وكتب كتابا سماه الدولة في الإسلام، كتب بهذا الاسم ونقض يعني مقولته تلك، وهناك غيره كثيرون.
نعم، كيف تساهم دعاوى تحرير المرأة في إفساد المجتمع؟
ما في شك بأن هذه تحرير المرأة أيضا من الألفاظ الموهمة. التحرير المرأة إذا أطلق الآن فلا يسبق إلى الذهن إلا أنه تحرير المرأة وفق النموذج الغربي على النمط الغربي، بمعنى أن تكون خراجة ولاجة، تلبس ما تشاء، تخادن من تشاء، تفعل ما تشاء، لا ولاية ولا قوامة ولا رقيب، لا تتقيد بدين ولا بأخلاق، وإنما تفعل ما يحلو لها. لكن قد يكون لتحرير المرأة معنى صريح صحيح، وهو تحريرها من الأوهام والخرافات والشعوذة التي تعلق بأذهان كثيرات وما إلى ذلك. لكن الآن تحرير المرأة أصلا، هذا المصطلح أول من أحدثه قاسم أمين، كتب كتابا بهذا الاسم، وتبعه على ذلك كثيرون في المشرق والمغرب، وقامت الحركات النسوية التي تدعو إلى تحرير المرأة لتكون المرأة المسلمة كالمرأة الغربية.
نعم. هنا لدينا بعض الأسئلة. يعني فراس جمعة يقول: شيخنا، هل ما قامت به القوات التركية من تدخل في الشأن السوري ودخول لإدلب هو باب من أبواب الفساد؟ ويسأل أيضا في نفس الشأن، يقول: ألم تفسد الحكومة التركية بفتحها الباب لكل اللاجئين نحو أوروبا تاركة إياهم للبرد والجوع ورصاص الغرب؟
نعم، هو بالنسبة لقضية سوريا أنا لست يعني متابعا بدرجة كافية الأحداث أولا بأول، لكن الذي عرفناه من الأنباء بأنهم يريدون أن يمنعوا فسادا يتعدى إليهم، فإن بعض التنظيمات جعلت من الأراضي السورية بحكم الحرب الدائرة هنالك منطلقا لإيذاء تركيا، هي تريد أن تمنع ذلك وتريد أن تؤمن منطقة آمنة من أجل أن يرجع إليها السوريون اللاجئون في تركيا ويأمنوا في ديارهم مرة أخرى في إدلب وغيرها، هذا الذي أعرفه. أما كونها مفسدة أو غير مفسدة فهذا تدافع فيه الحكومة التركية عن نفسها.
لا، لكن يعني هو هذه بلد يعني مسلم اللي هو تركيا، وهي تدخل إلى بلد آخر أيضا فيها مسلمين، وبالتالي القتال الذي يحصل يعني إذا سقط جندي تركي ففي الغالب مسلم. أيضا الجنود السوريين حتى الذين يقاتلون مع بشار الأسد يعني في عمومهم يكونوا مسلمين، لكنهم يقاتلون طبعا تحت راية بشار الأسد. يعني
نعم، هو أصلا هو القتال والقتل والإيذاء حاصل، تدخل الأتراك أو لم يتدخل. يعني القتل قد استحر في أهل سوريا منذ 9 سنوات، يعني من 2011 وراح الحرب يعني تدور في سوريا. فإذا كان الأمر على ما قيل من أنهم يريدون إقامة منطقة آمنة من أجل أن يأمن فيها السوريون الذين يرجعون من تركيا،
فلا يكون هذا من الإفساد.
هذا مقصد صحيح، وهو من الإصلاح لا من الإفساد،
ويكون فعلا محمودا،
ويكون محمودا. وربنا جل جلاله قال: والله يعلم المفسد
من المصلح. وقضية فتح الحدود باتجاه أوروبا وترك هؤلاء الناس، ربما بعضهم يتعرض للبرد والجوع،
لأنه هو قد تحمل، يعني الحكومة التركية تحملت هؤلاء اللاجئين وسموهم ضيوفا، وهذه تسمية صحيحة جزاهم الله خيرا، والأوروبيون كانوا مستفيدين من ذلك. ولكن لما ظهر منهم المكر الكبار وأنهم ما يريدون يعني إدانة ما كان من قصف للأتراك وقتل عشرات منهم، ربما 30 أو أكثر، فهو يريد أن يعاملهم بالمثل.
لكن هذا المعاد مثل تأتي على حساب مثلا مسلمين ربما يعانون من البرد،
ما في شك بأنه كان المفترض أن يحاطوا بأسباب الرعاية إلى أن يبلغوا مأمنهم،
أم أن الأمر هنا ينظر إليه بأن هؤلاء خرجوا مختارين وهم يعلمون هذا الوضع، يعني هم ما أجبروا عليه؟
هو طبعا جي سهلت لهم، يعني فتحت لهم الحدود وجيء لهم بسيارات تحملهم.
طيب، يوسف تواتي يقول: شيخنا، هل من كلمة عن الاتفاق التاريخي الذي حصل بين المجاهدين في أفغانستان، هكذا يقول، وبين أمريكا، والذي انتهى بموجبه عهد الفساد الذي قامت به تلك الدولة في بلد مسلم؟
هو نرجو أن يكون نهاية لعهد الفساد، وإلا أصلا الأمريكان لا يكفون عن الفساد في الأرض، لأن أمريكا تسيرها الصهيونية والصليبية المتصهينة، يعني الإنجيليون الأصوليون الذين يعتقدون في النبوءات التوراتية والخرافات اليهودية، هؤلاء هم الذين يسيرون الولايات المتحدة من عشرات السنين. لكن الذي ينبغي أن يقال بأن المجاهدين في أفغانستان قد صبروا وصابروا ورابطوا خلال 19 سنة، يعني منذ أن حصل العدوان على بلدهم في أواخر 2001 إلى الآن، ونحن في 2020 وهم يجاهدون في الله حق جهاده، حتى أرغموا هؤلاء المستكبرين الطواغيت الذين ينفون من المفاوضة والجلوس ويفرضون شروطهم، أجبروهم على أن يجلسوا لهم يعني زمنا طويلا إلى أن وصلوا إلى هذا الاتفاق. لكنني أريد أن أقول بأن التحدي الأكبر يبقى أمام المجاهدين، كيف يصونون وحدتهم ولا يرجعون إلى الخطأ الذي وقعوا فيه بعدما هزموا الروس، بأنهم صاروا يقتل بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا. فهم يعني ليسوا عاجزين في مواجهة العدوان الخارجي، لكنهم يعجزون في إدارة الخلافات الداخلية.
هناك البعض يخلط يقول لكم أصلا يعني طالبان أنفسهم الذين وقعوا الاتفاق مع أمريكا هم يعني كان لهم إفساد في 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 الأرض وقتل للناس، ربما يخلط يعني بينهم وبين القاعدة وبين الدواعش وغير ذلك.
طبعا أفغانستان كانت أرضا لملل شتى وطوائف وأحزاب وتنظيمات وأجهزة مخابرات وما إلى ذلك، وحتى طالبان لو حصل منها فساد في وقت من الأوقات فهذا لا تكاد تخلو منه الجيوش.
وهو أصلا هناك مفاصلة فكرية بين طالبان وبين فكر القاعدة وكذا.
نعم صحيح،
باعتبار أن هؤلاء أولئك يعني يعتنقون فكرة معينة وهؤلاء
أحناف. نعم صحيح، لكن أنا أقول بأنه حتى مثلا أبو خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حصل منه خطأ وقتل بني جذيمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما أبطل جهاده ولا يعني أهدر فضله ولا نزع القيادة منه رضوان الله عليه، فالخطأ وارد من المجاهد وغيره.
نعم. متوكل جاد الرب يقول أليس الجمع بين عدة وظائف من قبيل الفساد، ويذكر هو الرشيد سعيد نموذجا، ويتحدث ربما عن الذي يتولى وكالة وزارة الإعلام في السودان، وقد انتشر في الإعلام أنه يعني ربما لديه منصبين أو ثلاثة.
نعم، هو هذا الذي ذكره في سؤاله. نعم. إنما يعظم فساده لأنه رفع عقيرته بأنه جاء لمحاربة الفساد، يعني هو يدعي على غيره فسادا، وهذا الذي يفعله الآن من كونه يجمع بين وكالة وزارة الثقافة والإعلام وكونه مديرا للهيئة القومية للإذاعة والتلفاز.
ربما هذه أظن أقيل منها مؤخرا يعني.
إيه، وبعد ذلك الآن هو وزوجه يعينان
في الخارجية. ولجنة إزالة التمكين.
لجنة إزالة التمكين يعني، وما شاء الله كأن الرحام الأمهات عقمت أن يلدن مثله.
هل هذا الجمع في الوظائف؟
هو القانون يمنع هذا. قانون يمنع، وهذا الذي نبذونا به فيما مضى. يعني هو أنا ما عندي إلا وظيفة واحدة وهي الأستاذ جامعي، هذه الوظيفة الحكومية المتعاقد عليها، أما بعد ذلك كوني أعمل في قناة كذا أو أظهر في قناة كذا أو كوني عضو مجلس أمناء في كذا، هذه الأشياء الشرفية بعض الكذابين جمعوها وقالوا هذا عنده كذا من الوظائف ويتقاضى عليها من الأجور كذا.
طيب. نعم. الحسين أو الحسين بو محمد أو محمد الاسم غير واضح يقول هل يوجد مداخل في السودان؟ لقد شيخ لقد جرحونا بالطعن في علمائنا ومنهم شيخنا عبد الحي يوسف، هكذا يقول.
نعم، هم موجودون في 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 حتى في أوروبا. نعم. حتى في أمريكا موجودون، وشرهم قد تطاير في المشارق والمغارب. وأما قضية الطعن يعني فيها فما أنا بشيء، فقد طعن في أبي بكر وعمر. نعم. رضوان الله عليهما، ما زال بعض الناس يتعبدون الله بسبهما. فقضية السب هذه والطعن إنما هي إن شاء الله تكفير للسيئات ورفعة في الدرجات، نسأل الله ذلك.
نعم. خليل حسن يقول لماذا قرن الله عز وجل الفرح بالفساد في الأرض في قوله تعالى على وصية من نصح قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وفي تتمة الآيات ولا تبغي في الأرض فسادا.
نعم، هو ينبغي أن نعلم أن الفرح نوعان، فرح محمود وهو المذكور في قول ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وفرح مذموم وهو المذكور في هذه الآية وفي قول ربنا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالفرح المذموم قرين الفساد هو الذي يحمل صاحبه على الكبر والأشر ونسيان المنعم جل جلاله. أما الفرح المحمود فهو ما كان فرحا بأمر من أمور الآخرة أو فرح بنعمة من نعم الدنيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بنعمة الله عز وجل، ويفرح إذا رزق بمولود، ويفرح إذا بشر بنجاة واحد من أصحابه ونحو ذلك. فحتى النعم الدنيوية لا مانع بشرط أن لا يتعدى الأمر إلى كونه كبرا وأشرا وبطرا.
نعم، هل تلويث البيئة بالأبخرة وغير ذلك والأوساخ يعتبر من الإفساد
في الأرض؟ ما في شك من نعم. الإفساد في الأرض.
طيب،
في مثله أيضا القاذورات والكذا وعدم المبالاة بإيذاء الناس في طرقاتهم، هذا كله من الإفساد في الأرض.
هل هناك ضوابط عامة في مواجهة الفساد؟
نعم، الضوابط العامة الضوابط الشرعية بأننا لا نعالج فسادا بفساد
أكبر
منه، بأننا نلتمس الطرق الشرعية في معالجة الفساد من النصح والأخذ على يد السفيه وأطره على الحق أطرى ونحو ذلك.
نعم، هل هناك نماذج معاصرة في قضية الإفساد يعني يأخذها الإنسان نموذجا؟
والله يا أخي ما أكثر الناس مفسدون الآن لو تأملت يعني في الملاحدة والعلمانيين وما تقوم عبدة الشيطان ودعاة تحرير المرأة على النمط الغربي والمستهزئين بالدين والصادين عن سبيل الله المعطلين لأحكام الشريعة المعتدين على المال العام المرتهنين لإرادة الأجنبي الموالين لأعداء الله عز وجل القاطعين ما أمر الله به أن يوصل، هذا كله من الفساد في الأرض.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، أتى الدين الإسلامي محاربا للفساد منذ اليوم الأول لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا بفساد العقيدة، فقد جاء ليحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وجاء أيضا ليقضي على الأخلاق الذميمة والعصبيات الجاهلة، وأن ينشر بدلا منها الأخلاق القويمة الحميدة، وأن تكون العصبية للدين وحده، وكذلك جاء ليقضي على كل مظاهر الفساد الاقتصادية والاجتماعية، ويؤصل بدلا منها كل ما هو حسن، وكل ما من شأنه أن ينهض بالأمة ويجعلها رائدة العالم كله. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.